إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته، فقال عز شأنه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. غير أن كثيرا من الناس حينما نتكلم عن بر الوالدين يتبادر إلى أذهانهم دائما بر الأمهات فحسب، وإذا كان شأن الأم عظيما وفضلها كبيرا وحاجتها لك أكثر من أبيك، إلا أن أباك له حق عليك كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا أردت أن تعلم فضل أبيك وحقه عليك فانظر إليه كيف يكدح ويتعب ومن أجل تربيتك وتعليمك يعمل ويجهد، كم سابق الفجر يسعى في الصباح ولا يعود إلا وضوء الشمس قد حجب، تقول أمي صغار البيت قد رقدوا ولم يروك، أنمضي عمرنا تعبا؟ يجيب: إني سأسعى دائما لأرى يوما صغاري بدورا تزدهي أدبا. وصدق الشافعي حين قال: أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر. أيها الابن، أبوك سبب وجودك، أبوك سبب وجودك في هذه الحياة، وما أنت إلا بضعة منه. الأب هو شمس الحياة ومبعث الاستقرار، الأب هو ملاذ الأولاد بعد الله وحاميهم، به تقوى قلوبهم وتزهو نفوسهم وتحل الطمأنينة في حياتهم. الأب هو الذي يكد ويكدح من أجل تحقيق حياة آمنة لك. الأب هو خبرة الحياة التي يحتاجها الأبناء لحل ما يواجهونه من صعاب وأحداث. الأب مصدر القوة والأمان لأولاده الصغار، ومصدر الأنس والبركة لأولاده الكبار. أيها الأبناء، بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. فهذا إسماعيل وما كان من شأنه مع أبيه عليهما السلام في قصة الذبح: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما كان هذا البر يا عباد الله من إسماعيل إلا مكافأة لأبيه إبراهيم الذي عاش بارًا بأبيه آزر مع أنه كان كافرًا. قال الله تعالى على لسان إبراهيم إذ قال لأبيه: يا أبتِ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا؟ يا أبتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطًا سويًّا. يا أبتِ لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًّا. يا أبتِ إني أخاف أن يمسك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليًّا. ولم يمل إبراهيم من دعوة أبيه حتى كان آخر ما قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. واعلم أخي في الله أن للأب حق، أن للأب حق الإحسان والطاعة وتحقيق ما يتمناه، وتلزمك النفقة عليه في حال حاجته كما بيّن أهل العلم. ولا تنسى أخي في الله أن تتحفه بالهدية في حال غناه. قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. حديث صحيح. كم يؤلم أيها المؤمن ما ينتاب بعض الآباء من الحاجة مع قدرة الأبناء على الوفاء بها، ولكن مشاغل الحياة أبعدتهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. البر يا أيها الإخوة أفعال وليست أقوال. هذا شاب في مقتبل عمره قد جمع بعد بضع سنوات من عمله 27,000 ريال وهو يسعى لإكمالها بقصد الزواج. وذات مرة وهو في أحد المجالس مع أبيه، وإذا برجل غليظ التعامل يوجه الكلام لوالده أمام الحضور: متى تسدد 90,000 اللي عليك؟ فطأطأ الأب رأسه لأنه لا يملكها. ولك أن تتخيل أيها الابن كم مرة استدان بعض الآباء لأجل أبنائهم وعرضوا أنفسهم للإحراج والمساءلة. فإذا بالابن ينتفض ويقول للرجل: دينك عندي، ويذهب ويأتي بما جمعه ويعطيه الدائن ويقول له: هذا 27,000 وفي قابل الأيام أكمل لك المبلغ، ولا عاد كلم أبي في شيء، أنا قبيلك. يقول هذا الكلام وهو لا يملك من بقية المبلغ شيئا، حتى أن أباه يعلم حاله، فقال للدائن: رجع الفلوس لولدي وأنا بعطيك، بس اصبر علي. فأخذ الدائن المبلغ وانصرف. وهنا فائدة أيها الإخوة في الله: القرض الحسن فيه من الخير الكثير والثواب الجزيل ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فهو القائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، مثل هذا المبلغ صدقة، قبل أن يحل الدين. فإذا حل فأنظره زيادة فأنظره فله مثليه صدقة، حديث صحيح. نعود لقصة بر صاحبنا بأبيه. وانظروا، لما علم الله منه صدق نيته وبره، من الغد جاء لهذا الابن البار صاحبه وقال له: إن رجل الأعمال الفلاني يريد شخصا أمينا يدير له مبيعاته، وأنا سأرشحك له. فذهب الاثنان سويا لطالب العمل، وبعد أن أجرى له المقابلة طرح عليه مزايا الوظيفة، فإذا بالراتب 3 أضعاف راتبه الحالي، إضافة للبدلات ونسبة في المبيعات. فطأطأ الابن رأسه يتمتم وعيناه تدمعان ويقول: ابشر يا يبا. فسأله صاحب العمل عما يقول وما الذي أبكاه، فأبى الإجابة، وبعد الإصرار عليه بيّن له ما حدث معه بالأمس. فإذا بصاحب العمل يتأثر ويكتب له شيكا ببقية المبلغ الذي على أبيه تجاه الدائن. ولذا يا عباد الله، كونوا على ثقة بأن الحياة جزاء ومكافأة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واعلموا يا رعاكم الله أن البر لم يكن مقصورا على حياة الوالد فقط، بل وبعد وفاته قال عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد موته، رواه مسلم. ما دمت حيا لست أنسى عندما أقصاك ليل القبر عن أحضاني، إن كنت لا أقوى لبعدك ليلة كيف السبيل لمقبل الأزمان. أبتي وحيدا صرت تحت الترب في قبر بعيد ضائع العنوان. أبدا فقد جاوزت ربا شاكرا يجزيك روضا من رياض جناني. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم فاغفر لنا تقصيرنا في حقهما. اللهم املأ ألسنتنا بالدعاء لهما يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دخل علينا الشهر القصير، وهو شعبان كما يسميه الآباء، وذلك لسرعة انقضائه. فمن كان عليه قضاء من رمضان الفائت فليبادر، ولنذكر الأهل بذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الصيام في شعبان، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وكان يقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن كثرة الصيام فيه قال: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث حسن صحيح. فانتبه يا عبد الله، فلا ترفع الأعمال آخر العام كما يعتقد البعض، ولا تسأل عن حال السلف مع القرآن في شعبان، فقد كان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وقال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان الحسن يقول: ربي جعلتني بين شهرين عظيمين. فهو بمثابة التدريب لشهر رمضان من الصيام وقراءة القرآن. فالله الله، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، غير فاقدين ولا مفقودين، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر من نصر الدين، واخذ الأعداء المسلمين، احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء والحاسدين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصر جندنا المرابطين على الحوثية وأعوانهم وجميع الصفويين، وأذل أعداء الدين، وانصر إخوانا المستضعفين في الشام وفي فلسطين وفي غيرها من البلاد يا رب العالمين. نجِّ اللهم أخوتنا المستضعفين، وفك حصار أخوانا المحاصرين. اللهم عافِ مبتلانا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وداوِ جرحانا، واصلِح اللهم سرائرنا ونجوانا. اللهم وفِّق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتي للبر والتقوى. اللهم وفِّقه ونائبه وسائر أعوانه لما فيه خير البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. وفِّق سائر حكام المسلمين للعدل في رعاياهم وتحكيم شريعتك فيهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرارينا وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام. آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.